السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في اللقاء الثاني من هذه الدورة العلمية التي نتدارس فيها منظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في العقيدة والأخلاق، والتي يسميها جمع من أهل العلم منهاج الحق. واعتذر للتأخير، هذا يعني أمر لا بد منه دائما في الأعمال، يحصل تأخير، لكن إن شاء الله يكفي ما يبقى من الوقت لعلنا ننهي ما حضرته لكم اليوم. يقرأ الليلة الشيخ خليل، وتقرأ الشيخ خليل من قوله في البيت الثامن، تقرأ البيت الثامن، وأنا وقفت بالأمس عند قوله ونبرأ من تأويل من كان يجحده. اقرأ البيت تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد.
أحسنت. المؤلف رحمه الله تعالى بين في هذا البيت عقيدة أهل الحق، وهي الإيمان بما جاء من الآيات والأحاديث في إثبات صفات الرب تبارك وتعالى. فنثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله تعالى، دون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. وفي الشطر الأول ذكر الإثبات، وهذا تدارسناه بالأمس. وفي الشطر الثاني قال: ونبرأ من تأويل من كان يجحد. التأويل التحريف، وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والتحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فتحريف اللفظ العدول به عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة وإما بنقصان، وإما بتغيير حركة إعرابية وإما غير إعرابية. هذه أربعة أنواع. وأما تحريف المعنى وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما. هذا ما قاله الإمام ابن القيم. وقول المؤلف: من كان ونبرأ ممن كان، اقرأ شيخ الشطر. ونبرأ،
قال المؤلف رحمه الله: ونبرأ من تأويل من كان يجحد.
ونبرأ من تأويل من كان يجحد. من كان يجحد يعني به أن الجحود هو الإنكار والتعطيل، وهذا نبرأ منه. فمراد المؤلف: نتبرأ من مسلك التأويل للصفات المفضي للجحود والتعطيل. ف المؤلف أراد هذا، لأن التأويل تحريف للكلم عن مواضعه، وهذا كله يبرأ منه. فإذن مسلك علماء السلف إثبات الصفات لله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم كما يليق بجلاله سبحانه، ولا يخاض في الكيفية، وهذا ما سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى. اقرأ البيت التاسع. التاسع:
قال المؤلف رحمه الله: فليس يطيق العقل كنه صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد.
نعم، يقول المؤلف: فليس يطيق العقل كنه صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف: فليس يطيق العقل كنه صفاته، هذا فيه إبطال أي تكييف لأي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فإذا المسلم مر عليه قوله تعالى أو قرأ قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يؤمن بأن لله يدين ويثبت ذلك ولا يخوض في الكيفية، لا يقول يده كذا وكذا، لا يخوض في الكيفية. فالعقل البشري لا ولن يعلم كيفية أي صفة من صفاته جل وعلا، ولن يعلم كنها صفات الله تبارك وتعالى. العقل البشري عاجز، إنما الواجب علينا الإثبات للصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى دون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. فقوله فليس يطيق العقل كنها صفاته، أي العقل البشري عاجز عن معرفة كيفية الصفات، صفات الرب تبارك وتعالى. ومراد المؤلف بالكنه الكنه الكيف. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى فقيل له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل الإمام مالك فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقوله الاستواء معلوم أي في لغة العرب، وقوله والكيف مجهول أي كيفية استوائه سبحانه وتعالى، لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. وقول الإمام مالك والإيمان به واجب، هذا لأن الأدلة جاءت بأن الله استوى على العرش، فالأدلة جاءت وهي أدلة متواترة، 7 آيات في القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي متكاثرة، فإذا الأدلة متكاثرة من الكتاب والسنة في ذلك. وقول الإمام مالك والسؤال عنه يعني عن الكيف، هذا سؤال بدعي، فإذا هذه قواعد جليلة لخصها الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في كلمات. وكذا هذا الأمر في سائر الصفات، فنؤمن بمجيء الله جل وعلا وأن له وجها سبحانه وتعالى وأن له يدين، نؤمن بصفاته كلها ونثبتها ولا نخوض في الكيف، لا يخاض في الكيف. وقوله المصنف هنا فسلم لما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فيه التأكيد على الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من رد أي شيء مما جاء به صلى الله عليه وسلم أو تحريفه، لأن ما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم هو من عند الله جل وعلا. فالواجب على كل مسلم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وتأمل مقالته يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من هذا البيت، ننتقل إلى البيت الذي بعده. تفضل الشيخ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى والصمد العالي لعظم صفاته وكل جميع الخلق لله يصمد.
أحسنت. يقول المؤلف في هذا البيت العاشر من هذه المنظومة هو الصمد العالي لعظم صفاته وكل جميع الخلق لله
يصمد.
الله سبحانه وتعالى هو الصمد، هذا اسم من أسمائه، جاء ذكر هذا الاسم في سورة نحفظها جميعا قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد السيد الذي كمل فيه سؤدده، وهو سبحانه وتعالى الذي تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة الأوصاف الجميلة الحميدة الكريمة له سبحانه وتعالى. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى في تمام البيت معناه، وأن الصمد يدل على أمرين: الأول عظم الصفات، صفات الرب تبارك وتعالى، فهو الصمد لعظم صفاته الذي له الصفات العظمى وله الجلال والكمال العظيم هو الذي كمل في عظمته سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن جميع الخلائق تصمد إلى الله، يعني تفزع في حاجاتها ورغباتها إليه وحده سبحانه وتعالى وتلجأ إليه وحده. فالصمد يدل على هذين المعنيين، وأحدهما مترتب على الآخر. فضل البيت الذي بعده.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد متودد.
أحسن. علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد. قوله علي هذا اسم من أسماء الله جل وعلا، وورد في مواضع من القرآن، منها آخر آية الكرسي وهو العلي العظيم. وهذا الاسم دال على ثبوت معاني العلو لله عز وجل، فالله علي بذاته فوق مخلوقاته، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. لاحظ أن الناظم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ذكر هذا الاسم الكريم لله، ثم أتبعه ببيان معناه، قال علي على ذاتا، وهذا المعنى الأول علو الذات أي على بذاته سبحانه وتعالى. المعنى الثاني قال علي على ذاتا وقدرا أي على قدرا، فهو تبارك وتعالى له الكمال والعظمة والجلال. وقد قال الله تعالى في كتابه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والمعنى الثالث قهره أي علو القهر، وهذا أيضا من معاني العلو وهو ثابت لله تعالى. وقد قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فإذا هذه ثلاث معاني للعلو يدل عليها اسمه سبحانه وتعالى العلي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: فمن لوازم اسمه العلي العلو المطلق بكل اعتبار، فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. إذن علو، احفظها معي، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه العلي. والمؤلف بعد ذلك يقول: قريب مجيب، هذان اسمان لله تبارك وتعالى. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالقريب اسم من أسماء الله، وهو دال على قربه، والمراد بالقرب كما قال العلماء قربه سبحانه وتعالى من أوليائه المقربين وعباده الصالحين المتقين، وهو خاص بهم، يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم ويثيبهم على طاعاتهم وعباداتهم وقرباتهم. وأما المجيب الذي ذكره المؤلف هنا فهو أن الله تعالى يجيب من دعاه، هذا الاسم الثاني. قال تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلا، بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام، كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو سبحانه قريب ممن دعاه. وكذلك كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال: يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، ولم يقل إنه قريب إلى كل موجود، وكذلك قول نبي الله صالح فاستغفروه، يعني قال لقومه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، وهو كقول شعيب واستغفروا نبي الله شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. يقول شيخ الإسلام ومعلوم أن قوله قريب ومجيب مقرون بالتوبة والاستغفار، أراد به قريبا مجيبا لاستغفار المستغفرين التائبين إليه، كما أنه رحيم وودود بهم، وقد قرن القريب والمجيب. ومعلوم أنه لا يقال أنه مجيب لكل موجود، وإنما الإجابة لمن سأله ودعاه، فكذلك قربه سبحانه وتعالى. نرجع لكلام المؤلف، قال رحمه الله تعالى بالورى متودد، هذه نهاية البيت بالورى متودد. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الود اللطف والمحبة، فهو سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين ويجعل لهم الود في القلوب، كما قال تعالى في آخر سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس وغيره يحبهم ويحببهم إلى عباده، ومن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى الودود، وهو جل وعلا بالورى متودد، يعني متلطف يتلطف بهم ويتودد إلى عباده بأصناف النعم وأنواع المنن وأنواع الألطاف وجميع أنواع الإحسان. يقول ابن القيم في الفوائد، انتبه لهذه الفائدة، يقول ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل خدمته مع حاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف أنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. انتهينا من هذا البيت، ننتقل إلى البيت الذي بعده، هو الحي والقيوم. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى وكل صفات الحمد لله تسند.
أحسنت. يقول هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى وكل صفات الحمد لله تسند. قوله هو الحي والقيوم، من أسمائه سبحانه وتعالى الحي، والحي أي الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. ومن أسمائه أيضا القيوم، القيوم هو القائم بنفسه المقيم لخلقه الكامل غناه سبحانه وتعالى، والكامل في قدرته سبحانه وتعالى. وهذان الاسمان لله تعالى الحي والقيوم وردا في مواضع من القرآن، منها آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول سورة آل عمران. وإلى هذين الاسمين ترجع جميع الصفات، فالصفات الذاتية ترجع إلى اسمه الحي، والصفات الفعلية ترجع إلى اسمه القيوم. يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الحي القيوم. إذن ابن القيم يميل إلى أن اسم الله الأعظم ما هو؟ ها؟ الحي القيوم. وقول المؤلف بعد ذلك ذو الجود، يعني ذو الإنعام والإكرام والإحسان والتفضل وهو جل وعلا أجود الأجودين وأكرم الأكرمين سبحانه. يقول تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الجود كله لله، وأحب ما إليه سبحانه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم عليهم نعمته ويضاعف لديهم منته ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فهو الجواد لذاته وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة، انتبه، أقل من ذرة بالقياس إلى جوده سبحانه. فليس الجواد على الإطلاق إلا الله، وجود كل جواد فمن جوده سبحانه. ومحبته سبحانه وتعالى للجود والعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم. وقول المؤلف: والغنى، أي هو سبحانه وتعالى غني، سبحانه وتعالى غني عن جميع خلقه. وقد قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقول المؤلف: وكل صفات الحمد لله تسند، يعني أن المحامد كلها ثابتة لله تضاف إليه سبحانه وحده لا شريك له. بعد ذلك ننتقل إلى البيت 13، تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: أحاط بكل خلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد.
يقول المؤلف: أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. قوله أحاط بكل الخلق علما وقدرة، هذا من جميل ما نظمه الشيخ. فالناظم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى يذكر هنا حقيقة يذكر بها القارئ والسامع، يذكره بأن يتأمل اسم الله تعالى المحيط. المحيط يعني الذي له جميع معاني الإحاطة. وذكر الشيخ، اقرأ البيت، أحاط محيط،
أحاط بكل خلق، أحاط بكل الخلق علما وقدرة،
أحاط بكل الخلق علما، علما يعني علما لا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. قال تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما. وقوله وقدرة، يعني هو ذكر قال علما وقدرة. قدرة يريد المؤلف بيان أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء قدير. ثم قال: وبرا، يعني وبرا وإحسانا. فالله تعالى هو المنعم علينا بنعمه ومنعم على جميع العباد، كما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فبره سبحانه وتعالى وسع جميع الكائنات، كل الكائنات. وإحسانه وسع الكائنات كلها، لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى كريما برا جوادا يجود ببره وإحسانه. فهو الموصوف بالإحسان والبر والعطاء والتفضل على العباد. وقول المؤلف: فإياه نعبد، أي نخصه سبحانه وتعالى بالعبادة ونفرده بالحب والذل والطاعة، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة هود: فاعبده وتوكل عليه. وقال في سورة الفاتحة: معلما لنا إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. انتهينا من شرح هذا البيت، ننتقل إلى البيت الذي بعده. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: ويبصر ذرات العوالم كلها ويسمع أصوات العباد ويشهد.
ويبصر ذرات العوالم
كلها
كلها ويسمع
أصوات العباد
ويسمع أصوات العباد ويشهد.
نعم
كذا.
نعم.
يقول المؤلف: ويبصر ذرات العوالم كلها. هذا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى بصير ببصر، فهو يرى سبحانه وتعالى جميع الكائنات وكل المخلوقات، يرى ذرات العوالم كلها، يعني الصغير الدقيق جدا و الكبير وفي كل مكان، ويرى ذلك كله. وأنت لو تأملت هذا العالم، كم من الكواكب في هذا الكون؟ يقول: مليارات النجوم، وفي مسافات عظيمة لا يطيق عدها ولا الوصول إليها العقل البشري، هذا في الكون كله، والله محيط بذلك كله ويبصره. يقول الإمام ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين: البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها، ويرى دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى ما تحت الأراضين السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع. هذا كلام الإمام ابن القيم، كلام النفيس. وقول المؤلف: ويسمع أصوات العباد، هذا فيه إثبات أن الله جل وعلا سميع بسمع، يسمع جميع الأصوات ما كان منها عاليا أو خافتا، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، هذه في سورة طه. وقال سبحانه وتعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، هذه في سورة الفرقان. وقال سبحانه وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، هذه في سورة الرعد. فكله سواء عند الله، من أخفى القول وكتمه ومن جهر به وأظهره، فالسر والجهر عند الله سواء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: السميع الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره، ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه، ولا يشغله منها سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرم من كثرة سؤال السائلين. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة، المرأة المجادلة، تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليخفى علي بعض كلامها. لاحظوا أنه في ذاك الوقت ليس هناك ما يشوش السمع، لا مكيفات ولا أصوات أجهزة ولا شيء، وبيوت النبي بيوته بيوت صغيرة ما هي كبيرة، والمسجد قريب من البيت. وعائشة تقول: يخفى علي بعض كلام هذه المرأة المجادلة. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. يقول ابن القيم: ولو اجتمع العباد أجمعون من أولهم إلى آخرهم، إنسهم وجنهم وذكورهم وإناثهم وصغارهم وكبارهم في صعيد واحد، ودعوا في لحظة واحدة كل بلهجة وكل بحاجة لسمع تبارك وتعالى أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وقول المؤلف رحمة الله عليه: ويشهد في آخر بيت، اقرأ لنا الشطر.
ويسمع أصوات العباد ويشهد.
ويسمع أصوات العباد ويشهد، يعني وهو سبحانه وتعالى مطلع عليهم. فمن أسمائه تعالى، من أسمائه الحسنى الشهيد، قال الله تعالى: وكفى بالله شهيدا. ومن معاني الشهيد المطلع على العباد وعلى أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فلا تخفى عليه تبارك وتعالى منهم خافية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. انتهينا من شرح هذا البيت، ننتقل إلى البيت 15. فضل شيخ.
قال رحمه الله: له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد.
يقول: له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق
تشهد.
تشهد. قوله له الملك والحمد المحيط بملكه، الله تعالى كما تعلمون وأنتم به مؤمنون له ملك السماوات والأرض وما بينهما، فله ملك كل شيء وهو رب كل شيء ومليكه تبارك وتعالى. له الملك والحمد، فهو وحده تبارك وتعالى متفرد بالملك، وهو المستحق وحده أن يفرد بالحمد، لأن الملك كله لله، فالحمد كله لله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم: والمقصود أن الملك والحمد في حقه متلازمان، فكل ما شمله ملكه وقدرته شمله حمده، فهو محمود في ملكه، وله الملك والقدرة مع حمده. فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته، يستحيل خروجها عن حمده وحكمته. ولهذا يحمد سبحانه ويحمد سبحانه وتعالى نفسه عند خلقه وأمره، لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده، فهو محمود على كل ما خلق وأمر به حمد شكر وعبودية وحمد ثناء ومدح. وقول المؤلف: وحكمته العظمى بها الخلق تشهد، يعني الخلق جميعا يشهدون بأن الله سبحانه وتعالى حكيم في خلق. أهل الإيمان يشهدون بأن الله حكيم في خلقه، حكيم في تدبيره، لا يفعل شيئا إلا عن حكمة، فأفعاله كلها صادرة عن حكمة سبحانه وتعالى، وهو منزه عن العبث واللهو والباطل واللعب. قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فإذا الله جل وعلا منزه عن العبث، فأفعاله كلها عن حكمة، والخلق كلهم يشهدون لله بذلك إلا من فسد وضل عن سواء السبيل. انتهينا من شرح هذا البيت، ننتقل إلى البيت الذي بعده. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد.
يقول المؤلف: ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد، يعني نشهد أن الله ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهذا في الثلث الأخير من كل ليلة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث كثيرة متواترة. ولذلك نجد المؤلف قال كما قاله المبعوث بالحق أحمد، أحمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه أحمد. يشير المؤلف إلى الحديث الذي تواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. يجوز أن تنصب أستجيب ويجوز أن تقول أستجيب، هذه جائزة وهذه جائزة. فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالنزول حق ثابت لله، وقد اتفق علماء السلف على أن النزول فعل يفعله الرب سبحانه كما يليق بجلاله، لا نكيفه، لا نعلم كيفيته، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته، وليس كمثله شيء في أفعاله سبحانه وتعالى. بعد ذلك نأخذ البيت الذي بعده ونشهد أن الله، تفضل.
قال رحمه الله تعالى ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد.
أحسنت. يقول ونشهد أن الله أرسل رسله، رسله فصيحة، لا تظن هذا خطأ، رسله بتسكين السين صحيحة. فيقول ولماذا هو اختار، لماذا لم يقل رسله حتى لا ينكسر البيت؟ لأنك لو قلت ونشهد أن الله أرسل رسله انكسر البيت، لكن اختار هو رسله. ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. يتحدث الناظم عن ركن عظيم من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل، فنؤمن بكل من أرسلهم الله تعالى، نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين. وقوله نشهد يعني نقر، يعني نؤمن، نشهد أن الله أرسل رسلا، أرسل رسلا بعثهم مبشرين ومنذرين. فالرسل بعثوا من عند الله بآيات الله، بعثوا بوحي من عند الله تعالى، أنزل عليهم كتب التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم، وخاتمة الكتب القرآن العظيم. فنؤمن بأن الله أرسل رسلا، وأن هؤلاء الرسل بلغوا البلاغ المبين وأدوا ما عليهم وبشروا وأنذروا وقاموا بما أمرهم الله تعالى به سبحانه وتعالى. ولذلك قال المؤلف تهدي وترشد، المراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد، أي تدل وترشد. أما هداية التوفيق فهذه ليست إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التوفيق. بعد ذلك نأخذ البيت الذي بعده، تفضل.
قال رحمه الله تعالى وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم موحد.
أحسنت. وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد، كذا؟
نعم.
وفاضل بين الرسل يعني أن الله سبحانه وتعالى من حكمته فاضل بين الرسل، أي لم يجعلهم في الفضل على رتبة واحدة، بل فضل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا تقرأه أنت في أول الجزء الثالث من القرآن الكريم، كما قال سبحانه وتعالى أيضا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال سبحانه وتعالى كما قلت لكم في أول الجزء الثالث تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآية يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل، فضل بعض الرسل على بعض بما خصهم من بين سائر الناس بإيحائهم، يعني بإنزال الوحي عليهم وإرسالهم والرسل إلى الناس، وتكليفهم بدعوة الناس إلى الله، ففضل بعضهم على بعض بما أودع فيهم من الأوصاف الحميدة والأفعال النافعة العظيمة، إلى آخر ما قاله الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، حيث قال: ففضل موسى ابن عمران فخصه بالكلام، ومنهم من رفعه على سائرهم درجات كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره، وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين والآخرين. وقوله، اقرأ يا شيخ، وفاضل بين الرسل،
وفاضل بين الرسل والخلق كلهم،
والخلق كلهم، يعني فاضل أيضا بين الخلق، الناس متفاضلون، كما أنه فاضل بين الرسل فالخلق بينهم تفاضل، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وقال تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. والشيخ قال: بحكمته، أي أن هذا التفضيل صادر من الله سبحانه وتعالى عن حكمة، فالله منزه أن يصدر عنه شيء عن غير حكمة. وقوله تفضل يا شيخ البيت،
العظيم الموحد،
لا يقول: وفاضل بين الخلق والرسل، وفاضل بين الرسل والخلق
كلهم بحكمته، جل العظيم الموحد،
جل العظيم الموحد، جل أي تنزه وتقدس سبحانه. وقوله العظيم، هذا اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، وفيه ثبوت العظمة لله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقوله الموحد، يعني الذي يجب إفراده بالتوحيد فيخلص له سبحانه وتعالى، ولا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يجعل معه شريك. نأخذ البيت 19، تفضل.
قال رحمه الله: فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد صلى حسنت. الله عليه وسلم.
يقول المؤلف الناظم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، يقول: فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد
صلى الله عليه وسلم،
بعد أن ذكر المفاضلة بين الرسل وبين الخلق أيضا، بين أن أفضل الخلق درجة وأعلاهم مكانة ومنزلة، من هو؟ سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال مبينا: فهو أفضل الخلق أجمعين وسيد ولد آدم، ولذلك ذكره هنا، وهذا من ما وفق إليه الشيخ أن يذكره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأصح أن نقول ابن تيمية لكن تعودنا على ابن تيمية، يقول: ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل باتفاق المسلمين، لكن وقع نزاع هل هو أفضل من جملتهم. قال: قطع جماعة بأنه أفضل، كما أن صديقه أبا بكر وزن إيمانه بإيمان جميع الأمة، فرجح إيمان أبي بكر الصديق. وقول المؤلف نبي الهدى، يعني الذي بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق والهدى. وقوله نبي الهدى والعالمين، يعني الذي بعثه الله سبحانه وتعالى للعالمين، فهو رحمة للعالمين، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نأخذ البيت 20، تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حق ومهدوا.
يقول: وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. يبين المؤلف هنا فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقوله فخص له الرحمن، يعني أن الله سبحانه وتعالى تفضل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن اصطفى له صحبا كراما، كانوا صادقين في حبه ونصرته والإيمان به قاموا بنصرته ومؤازرته صلى الله عليه وسلم، وكانوا خير الناس وأفضل العالمين وأفضل أمم النبيين، لا كان ولا يكون مثلهم بعد النبيين. وقوله الأولى، الأولى يعني الذين، وقوله أقاموا الهدى والدين حقا كذا، أقاموا الهدى والدين
حقا ومهدوا،
حقا ومهدوا، يعني أنهم قدموا من الأعمال المتوافرة الكثيرة نشرا لدين الله وإبلاغا لدين الله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل هذه الأعمال تشهد بفضلهم ورفعة منزلتهم وعظيم مكانتهم. ولذلك قال ومهدوا، يعني هيئوا ووطأوا لانتشار الإسلام، فهم دعاة الخير وهم مصابيح الدجى وهم الذين حملوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوها من بعدهم. فضل الشيخ.
قال رحمه الله: فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد.
أحسنت. هذا البيت 21 يقول: فحب جميع الآل والصحب عندنا
معاشر أهل
الحق فرضا مؤكد، أو فرض مؤكد. يبين الناظم أن من الواجب محبة الصحب وتوقيرهم ومحبة آل البيت وتوقيرهم، فقال: فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق، يعني من اتبع الحق فإنه يحب الصحابة ويحب آل البيت ويجلهم. وحب هؤلاء الصحب وحب آل البيت يقول الشيخ أن ذلك دين وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وأما بغض الصحابة وبغض آل البيت فهو إثم ونفاق. والصحابة حقوقهم كثيرة، منها الترضي عنهم، منها السكوت عما شجر بينهم، منهم الذب، من الحقوق الذب عنهم رضي الله تعالى عنهم، من حقوقهم رضي الله تعالى عنهم ذكر مآثرهم، هذه كلها حقوق لهم. ومن حقوقهم الرد على من يطعن فيهم. كذلك آل البيت لهم حق في محبتهم المحبة الشرعية دون غلو فيهم. والمسلم دائما حينما يذكر الصحابة والتابعين يتأمل قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نأخذ البيت 22. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود.
أحسنت. يقول: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا
مجود.
ينتقل المؤلف هنا إلى الحديث عن إثبات صفة الكلام لله، وكان من الأحسن أن يقدمه لأنه متعلق بصفات الله جل وعلا. فقوله: ومن قول أهل الحق، يعني مما يدين به أهل الحق ومما يعتقدونه ويؤمنون به أن كلامه سبحانه وتعالى هذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، واللفظ والمعنى يقصد الكلام المضاف إلى الله سبحانه وتعالى هو اللفظ والمعنى، وليس الكلام الألفاظ دون المعاني ولا المعاني دون الألفاظ. وهذا هو الصواب الذي عليه إجماع سلف الأمة، وهو أن القرآن جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه، ليس شيء من ذلك كلاما لغير الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى أنزله على رسوله، وليس القرآن اسما لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرف، بل لمجموعهما جميعا. وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا المعاني فقط، بل جميعهما. وقوله مجود أي محكم ومتقن بألفاظه ومعانيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، إذن القرآن كلام الله أنزله على رسوله، القرآن كلام الله تكلم به بحرف وصوت، ليس مخلوق. سيتحدث عن هذا، قال وليس بمخلوق. تفضل.
قال رحمه الله: وليس بمخلوق وليس بمخلوق، وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد.
يقول وليس بمخلوق وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. يقول وليس بمخلوق، هذا نتكلم عنه يوم السبت إن شاء الله، ألتقي بكم بحول الله، هذا ما تيسر الليلة. صلى الله وسلم وبارك
عليه. جزاكم الله خير.